تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في الحلقة الماضية في هذه الآية العظيمة التي تصف لنا انصراف هؤلاء اليهود وأذنابهم من المنافقين عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكايدتهم لها بأنواع من المكايد. فالله عز وجل يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. في اللقاء الماضي قلت أنا أن في قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، قلت إن فيها معنيين، والمعنى الأول سماعون للكذب أي يستمعون إلي، والثاني نقالون للكذب ينقلونه لقوم آخرين لم يأتوا إليك يا رسول الله. وكأني رأيتكما يعني استدركتما على هذا القول، ما ترى يا عبد الملك؟
طبعا الآية واقعة على حادثة معينة، ومثل ما ذكرنا الأخبار كلها متوافرة على سبب معين وعلى قصة معينة واقعة، وهذا المعنى هو الظاهر من الآية اللي ذكرناه المعنى الأول أنهم يستمعون لهؤلاء القوم يستمعون لقوم آخر صفة لهم في السماع. وأما أن نقول أنهم ينقلون الكذب فهذا معنى آخر لم يتوارد عليه أحد من المفسرين خصوصا من الصحابة بالذات الذين ربطوا الآية بقصة أو بسبب نزول معين. فكون الآية تحتمل هذا المعنى هذا شيء، وكون الآية هذا هو معناها شيء آخر، فلا ينتقل إلى المحتمل دون النظر إلى ما هو مراد بها إلا طبعا بقرائن، ولسنا نحن بحاجة إلى هذا لأن الذين فسروا القرآن أولا لو كان هذا المعنى يعني محتملا لأشاروا إليه ولو إشارة. طبعا قد يقول قائل هل لازم أن يشيروا لكل قول؟ نقول لا، لكن هذا المعنى ظاهر وكان القضية مركزة على حدث معين فكل موجهوه بهذا التوجيه. وإذا نقول قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، إذا رأيت المفسرين المتقدمين بالذات من الصحابة والتابعين واتباعهم قد وجهوا الآية إلى معنى وفي الآية احتمال آخر ظهر لك وأيضا لا يبعد أن يكون قد ظهر لهم فتركوه، فهذا يشعر بأن هذا القول غير معتبر، لأن لو كان معتبرا لقالوا به. وأنا أذكر مثال لهذا ليتبين بالمقام، قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، الجماهير من الصحابة والتابعين واتباعهم قالوا إنه وأنت حل بهذا البلد حلال لك أن تصنع في مكة ما تشاء وقد أحلت له ساعة من النهار، فتكون هذه الآية من دلائل النبوة لأنه إخبار عما سيحصل للرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل، لأن السورة مكية
في فتح مكة يكون.
نعم. وعمرو بن شراحيل اتجه وهو منفرد بهذا القول من
الشعبي عمرو الشعبي
لا عمرو بن شراحيل غير عامر
عامر عفوا
قال وأنت حل بهذا البلد، أحل دمك في مكة، يعني أنت حل أي حلال الدم في مكة، وهذا معنى. لكن هذا المعنى أقل، لأن الجماهير كله متجه إلى القول الأول. جاء قول حادث المراد حل بمعنى مقيم، حل بمعنى مقيم. إذا كان هذا من ظاهر اللغة والمعنى معروف، فترك هؤلاء الجماهير له، لا سواء قول عمرو ولا قول الآخرين له مع ظهوره، في إشعار بأنه إيش؟
غير مراد.
فهذه أقول الحقيقة من دقائق أصول التفسير التي قد يغفل عنها طالب العلم،
وهي ترك السلف.
إيه نعم، ترك
لمعنى
السلف لمعنى ظاهر،
معنى اللغة تدل عليه،
معنى اللغة تدل عليه، وكونهم يتركونه ويتجهون إلى قول ويركزون عليه دلالة على أن هذا قول غير معتبر، بخلاف ما لو كان هناك إشارات. طبعا مسألة طويلة في هذا، لكن مقصود أنا أقول لطالب العلم أن ينتبه لهذا، لأنه أحيانا قد يشتهر عند متأخرين قول لا يكون هو القول إيش؟
الصحيح والراجح.
الصحيح والراجح.
طيب هنا مسألة بعد الملك كان ما نطيل فيها، في قوله سماعون للكذب، أنا أقول ما ذكرته يعني سليم، أهم شيء فيه ألا يكون في القول الجديد ما يبطل القول الأول.
نعم.
فإن كان فيه ما يبطل القول الأول فإنه يجب نفيه جملة وتفصيلا،
هذه قاعدة.
نعم. نعم. أما إن كان يضيف إليه معنى زائدا ولا يبطله، فالأمر في قبوله ورده يعني فيه سعة. ألا ترى هذا؟
والله أنا كنت أميل إلى هذا، لكن رأيت بعض المحررين، ويعني الحقيقة الآن أميل إليه أكثر، وهو أن توسيع احتمال النص القرآني للمعاني فيه إشكال. أما الاستنباط من القرآن فأمره واسع.
نعم نعم.
يعني بمعنى أنه سيفهم السامع، نحن الآن حينما نقول أنت حل بهذا البلد، أي أحل الله لك مكة تصنع بها ما تشاء، خلاص هذا هو المعنى. كوني أستنبط منها ما شاء الله من استنباطات على هذا المعنى ما فيه إشكال. لكن توسيع المعاني ويحتمل 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 ويحتمل، هذا تجده في الغالب، في الغالب تجده عند من يعمد إلى يعني الرأي والكلام في الغالب،
وعند من يتوسعون في التفسير اللغوي.
نعم، يعني يكون عنده توسع ينظر إلى معنى ماذا يمكن أن يحتمل، ليس مقصودا من القرآن أن تنظر إليه ماذا يمكن أن يحتمل.
أي.
ولهذا نقول يعني بعض الناس، قد نعرف بعض الناس لا يرون هذا الرأي، بل يعترضون عليه، بل يرونك يعني مقيد وكذا، لكن من خلال ما قرأته ونظرت فيه يعني من التفاسير، أن فتح الاحتمال هذا على مصراعيه لا ضابط له.
يعني
بتقول طيب يحتمل إلى أي مدى؟ ما هي ضوابطك؟ ما تجد عندهم ضوابط. أهم شيء عنده ضابط واحد، ضابط اللغة، وجيد إذا ارتقى إلى ضابط السياق، ولكن الأجود أن نقول اللغة والسياق وأقوال المتقدمين هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم بذلك وقيدوا أمور،
وهم أدرى بمواقع التنزيل.
أي نعم
نعم. طيب نعم. وأيضا هذه دكتور محمد، مصداقا لكلام الدكتور محمد مساعد، أن النزول وملابسات النزول
لها دور،
لها دور كبير جدا
في تحديد المعنى،
في تحديد المعنى. والذين يحاولون دائما أن يوسعون المعاني يغفلون عن جانب أسباب النزول، والذين هم أعلم الناس بها هم الصحابة.
طيب
تابعون
صح سنة.
فهم يحملونه على معاني تتناسب مع هذا الموقف وملابسات النزول، وهي مهمة.
الشاطبي له كلام شديد في هذا، يعني قوي، يبين أن الصحابي إذا قال قولا في الآية فهو مقيد، بغض النظر عن كون سبب نزول أو غيره، لأنه أدرى بمواطن النزول وبمشاهد القرآن. يعني كأنه يقول أنه كون الصحابي يقول هذا القول ما يقول اعتباطا في الغالب، طبعا ليس معصوما. لما تأتيك واحد يقول لك معناه أنه الصحابي معصوم، ليس معصوما، ليس المسألة نبحث عن هل هو معصوم ليس معصوما. المسألة أن مثلا لما يقول جابر بن عبد الله هذه الآية في المنافقين ما قال اعتباطا، يعني قالها بناء على مقدمات علمية عنده، قد ما تدرك أنت المقدمات العلمية لكنها لا تدل على أنه خطأ. فلذا أنت يجب عليك دائما أنك تتأمل، وخاصة قول الصحابة.
صحيح.
بالذات.
نعم. وهذا بالمناسبة
قول أكثر من الصحابي. نعم. موجه إلى المعنى ذكرناه.
وبالمناسبة ترى حتى الآن الدراسات الحديثة الآن في اللسانيات وفي المناهج التداولية هم يولون الملابسات يعني النص يولونها عناية كبيرة جدا. فالاعتبار لقول الصحابة والسلف رضي الله عنهم في فهم القرآن الكريم هو حتى مسألة عقلية
صحيح،
لأنهم هم أعلم الناس بالدلالة، فينبغي عليك أن ترجع لهم تماما، كما هو الحال مثلا في فهم نصوص الشعراء. قد يكون بعض الناس من الملازمين لهذا الشاعر فيكون لمعنى تفسيره إضافة
صحيح
وقيمة علمية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وليست المسألة كما تفضلت الدكتور بعضهم يقول يا أخي أنتم أزعجتونا بالسلف، أزعجتونا قيدتونا في فهم الأولين، هؤلاء خلاص هذه تاريخية النص تلزمنا بأننا خلاص نتركهم ونترك تأويلاتهم ونحن نفهم النص الآن كما يعني تطورت وسائل القراءة ووسائل الفهم نفهمه على ما نريده نحن، وهذا يعني إساءة كبيرة جدا للنص القرآني وسلب لدلالاته الحقيقية.
جميل.
نعم. فهذا يعني طيب. تنبيه مهم.
شكر الله لكم هذا التنبيه وهذا البيان في هذه القضية الأصولية، وإن كانت لا تهم الحقيقة يعني عموم المشاهدين، لكن طلاب العلم تعنيهم هذه القضية، ونحن نؤكد على عموم المشاهدين أنه لا بد من الرجوع في تفسير القرآن إلى أهل العلم الراسخين وأولاهم بذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على منهجه، نسأل الله أن يجعلنا ممن يسيرون على ذلك المنهج المتين.
طبعا نحن أخذنا أول الآية
نعم
في الآية الحلقة الماضية، وصلنا إلى قوله تعالى ومن يرد الله فتنته
لا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.
وذكر الدكتور سعد أنهم أهل فدك، يعني المقصود بهم
أي، لكن المعنى قصدي نريد أن نزيده إضاحة.
نعم تفضل.
وهو أن كثيرا من هؤلاء أصحاب الشهوات والشبهات وأصحاب التلبيسات وهؤلاء المنافقون في المجتمعات إذا جاء شيء من الحق موافق لما يريدون
أظهروا
رفعوا به رأسا وأظهروا وقالوا هذا هو القرآن وهذه هي السنة وهذا كلام العلماء السابقين الراسخين، ثم من حين ما ينصرف هذا الحق عن أهوائهم إذا بهم يضربون به عرض الحائط
صحيح.
فهم يتخيرون من الدين ما يشاءون.
نعم.
ليسوا مسلمين حقا، لأن المسلم هو الذي يستسلم للنص فيما يريده الإنسان ويهواه وفيما لا يريده ولا يهواه، فيما تقبله نفسك وتختاره وفيما لا تقبله ولا تختاره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار
من
أمرهم. وهذه نقول من صفات أهل الإيمان
الله
أنهم يقبلون الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن ما ترغبه نفوسهم، لأن النفوس والأهواء لها يعني ميول خاصة
صحيح.
فهم لا ينظروا إلا هذا. أهل الباطل بالعكس متى ما وجد آية تنصر باطله في ظاهر الأمر أخذ بها وأعلى شأن ذلك النص، ثم الآية المجاورة ليس لها صلة بالباطل الذي هو عليه فإنه يجنبه. ولذلك هم في باب اختيار النصوص يقعون في الآية التي ذكرها الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما لهم إلا الفتنة.
الله أكبر.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
طبعا يعني نريد أن ننبه الناس أن هذا كفر ترى.
نعم.
الذي يأخذ ما يحلو له من الدين ويرد ما لا يحلو له هذا كفر
صحيح،
لأن بعض الناس يتردد ويظن أن الكفر هو الكفر الصريح البواح المجاهر به الذي ينكر القرآن والسنة كلها ويرفضها، في حين أن هذا أمره يخفى، هذا الذي يأخذ شيء ويقبل شيء يرد شيء يظن الناس أنه ليس بكافر، في حقيقة الأمر أنه أخطر من الكافر الصريح.
ولذلك أنا أقول بدل كلمة كفر هذا من أعظم سين المنافقين.
بالضبط.
طيب المنافق قد يظهر للناس حاله وهو في مثل هذه الصورة، إذا صار يأخذ من القرآن ما يهواه ويدع ما لا يهواه هنا ظهر للناس نفاقه، ولذلك بعض الناس يقول النفاق كله خفي، هذا غير صحيح ترى.
صحيح لا في شيء.
أي من النفاق ما هو خفي وهو أن يبطن الإنسان الكفر ويتظاهر بأعمال الإسلام ويسكت.
صح.
هناك آخر لا في باطنه كفر محض وفي ظاهره إيمان ونفاق.
صحيح.
يصلي مع الناس لكنه يتمنى ألا يحكم بشرع الله ويظهر منه كلمات والعياذ بالله تخرجه من الملة، فهذا منافق ظاهر تطبق عليه أحكام المنافقين. ليست أحكام المنافقين اللسانية بجهادهم باللسان، بل حتى أحكام المنافقين بالسنان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، من هؤلاء المنافقين من يجاهد بالسنان ومنهم من يجاهد باللسان.
أنا أريد أيضا نؤكد على مسألة نتكلم عن الصحابي، لو أن سألت واحد أنه تيتم هذا، الإشارة بهذا إلى ماذا؟ تيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأنت لو تأملت هذا لا يمكن تأخذها من اللغة ولا السياق أشار إليها. فإذا المرجع في مثل هذا إلى أصحاب المشاهدة الذين يعرفون هذه القصة، يعرفون هذه
الواقع. صحيح.
يعني أنه تيتم هذا أي حكم الرجم بأنه جلد فخذوه، وإن لم تؤتوه وحكم بالرجم
فاحذروا. والله فعلا أسباب النزول مهمة جدا
في بيان المعنى.
نعم.
ثم وصفهم بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال من بعد ليبين أن المعنى قد استقر وظهر وبان لكل ذي عينين، ومع ذلك يأبون إلا أن يقلبوا الحقائق بعد استقرارها.
صحيح.
وهذا أمعن في باطنهم،
لا شك الدلالة على باطنهم، زعزعة الأصول والقواعد الثابتة الراسخة يزعزعونها.
العجيب يا أبو عبد الله أن هذا الأمر قد تقول وقع في أولئك الأولين، الآن نحن أمام أناس في كل يوم يخرجون لنا بجديد.
صدق. صح.
يقولون كلاما في أمور لم يعهد أن أحد من أهل الإسلام بل حتى من أهل الكفر تكلم بها، وهي أصول من أصول الملة.
صحيح.
يعني مثلا على سبيل المثال أنا قرأته لأحدهم يقول يشكك في حكم الخمر،
أي مثلا
وأنه محرم مثلا، فيقول أنتم تقولون أن الخمر تذهب العقل وتسبب الأمراض وهذا غير صحيح.
طيب.
فكأنه يقول إذن هي ليست بحرام.
هذا القول.
نعم. مع أننا نحن لا نقول بحرمة الخمر لأنها تسبب الأمراض.
نعم.
لا أبدا،
لأن الله حرمها.
لأن الله حرمها.
نعم.
فلو حرم الله الماء الزلال لقلنا بحرمته.
نعم.
بغض النظر عن فائدة للجسم ولا الخلايا ولا لا.
أو ضرره أيضا.
أو ضرره. نعم. فانظر إلى يعني زعزعت كما تفضلت، يعني يحرفون الكلم من بعد مواضعه، هذا بعد استقراره وثبوته ورسوخه في أذهان الناس، يأتون إلى الثوابت فيزعزعونها ويشككون الناس فيها.
العجيب يا شيخ مساعد أنه في بعض الآيات قال يحرفون الكلمة عن مواضعه.
بالضبط. وهذه
أشياء أنه عند نزوله يحاولون حمله على معنى لم يرد به. المرحلة الثانية وهي أشد وأكثر يعني إضرارا أو أكثر إظهارا لحقيقتهم، أنهم يحرفون الكلم من بعد ما استقر وظهر وبان أمره للناس، يأتون إلى الزعزعة. وأنا أقول سبحان الله عندنا نوعان الآن من المنافقين.
نعم.
منهم من إذا سمع الآية حاول يزيغ بها إلى معنى يريده،
يتأولها على غير وجه،
ومنهم من يأتي لهذه الأصول الثابتة في دين الله عز وجل ويحاول أن يشكك الناس بها.
جميل.
يعني عندما يأتي مثلا هؤلاء الذين يشككون في أمر الحجاب، ويأتي واحد منهم أمام الملأ ويقول الحجاب ليس من الدين، هل تجد لنا آية أو حديثا أو كلاما لأهل العلم السابقين ينقض به أمر الحجاب؟ إلا من عندك. أمر التعري والسفور هو الذي ليس من الدين، بعدين هذا أمر استقر في المسلمين.
صحيح.
هل يعقل أن المسلمين من الدهر الأول إلى اليوم وهم يتوارثون شيئا ليس من أمر الله عز وجل ويجمعون عليه كافة مذاهبهم؟ الحجاب من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
واو.
ولذلك بعضهم يقول هذه كلها يا جماعة هي عادات بدوية، يعني توارثها البدو ودخلت في دين الله. طيب متى دخلت في دين الله؟ أعطنا دليلا على أنها ليست من دين الله. نحن عندنا أدلة على أنها من دين الله، أخرجنا من هذه الأدلة إلى أدلة تراها أنت. أما هذه الدعاوى والتهم التي تدعيها هذا ليس من الحق في شيء.
دعاوى كدعاوى اليهود نفسه.
نعم.
هنا لاحظ أنه يعني ذيل هذا الكلام بقاعدة قرآنية. الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا كتب الله سبحانه وتعالى على المرء الخذلان وأنه يموت كافرا على كفره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع فيه دعوته.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الإسلام لا تنفعه أو لا ينفع ذلك الذي قد كتب الله عليه الخذلان دعوة النبي له، مثل أبو لهب مثلا.
نعم.
وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن نشكك في أن الرسول اتبع أساليب دعوية ناجعة؟
أبدا
أبدا. أبو طالب عمه
نعم.
وكان يعني لحد بعيد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في 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 دعوته، وبالرغم من ذلك كتب الله عليه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. وهذا هذه رسالة كما أنها وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، إلا أنها رسالة للداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يبذل الجهد ويتعب في دعوة الناس. هذا حدك،
انتبه
في الدعوة.
أي نعم.
لا تتوقع أنه من مسؤوليتك إدخال الناس في الهداية. هذه ليست مسؤولية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما أنت ومن إذا الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان الضلال فلا يزيده دعوة الناس له وبيان الحجج له إلا إمعانا في الكفر والضلال والنفاق، وهذا سيوفر ترى جهد كبير جدا على الداعية،
إنه يعني لا تتعب أكثر مما
بالضبط.
نعم.
صحيح. قوله: من يرد الله فتنته. لاحظ الآن إرادة من الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
طبعا أهل الاعتزال هذه الآية تخالف مذهبهم.
نعم. كيف يعني؟
لأن إرادة الله للفتنة يعتبرونه إيش؟ ظلم، والله منزه عن الظلم، هكذا يقولون.
أيه.
عندهم قاعدة حكموها على النص، فيضطرون هنا إلى ماذا؟ إلى التأويل، وبعضهم يسميه التحريف، لأن مثل هذه الآية يعني نظيرها في القرآن كثير جدا، يعني نظيرها كثير جدا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.
نحن أغفلناه
يعني جعلناه غافلا. فهم تجدهم يجتهدون في صرف المعنى إلى معنى يتناسب مع معتقدهم. وأنا أردت أقول هذا المثال لأنه يدور في فلك ما كنت أتكلم عنه قبل قليل مع بعض الناس، كيف يختارون من الدين ما يناسب أهواءهم إن وجدوه. طيب، فإن لم يجدوا وجدوا الآية تخالف ما يريدون، يضطرون إلى ماذا؟ إلى تأويلها تأويلا يبعدها عن المعنى المراد بها، فيصرفونها إلى معنى آخر. وهنا يدل على خطورة الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن يرد الله فتنته. فيسأل كل واحد منا نفسه: هل يمكن أن يكون بمنع عن هذه الآية؟
لا.
الجواب لا.
ولهذا
يكثر من الاستعانة بالله، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى الثبات. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو السيد المطاع، كان يقول: اللهم يا مقلب قلوب
ثبت قلبي على.
لماذا يقول هذا وهو
النبي صلى الله
عليه وسلم؟ إلا أنه صلى الله عليه وسلم مع شدة يعني من شدة علمه بالله كان أخوف الناس، ولذا أخوف الناس يعني كثير الخوف من الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. أشد الناس خوفا من الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر العلم يكون إيش؟
الخوف.
الخوف يعني كلما زاد علمك بالله
كنت أخوف منه،
كنت أكثر خوفا منه.
هنا ملحظان لفظيان.
نعم.
الأول قوله: ومن يريد الله، ولم يقل ومن يريد الرحمن أو الرب، لأن هنا يعني إرادة إلهية متصلة بالملك والتدبير، وليست متصلة بالرحمة.
أيوة.
أي نعم. ولا كان يقول: ومن يريد الرب فتنته مثلا.
نعم.
أي نعم. قال: ومن يريد الله الذي إذا حكم بشيء فلا راد لحكمه.
لا إله إلا الله.
والثانية قوله: فلن تملك له من الله شيئا. شيئا نكرة في سياق
النفي.
فلن تملك. أي نعم. وهذا يدل على إيش؟ على العموم، يعني لن تملك أن تغير من حاله شيئا ولو ذرة. أي نعم. يعني أن تخلق من الإيمان ولو مقدار ذرة في قلبه، أو القناعة، أو الاتجاه إلى ما تدعوه إليه، هذا ليس لك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته بعبد الله
كان يريد
ويرغب، ولعلك باقع نفسك. صحيح. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث.
وهذا طبعا من كمال رحمته عليه الصلاة والسلام.
ولكن
هنا سبحان الله، لاحظ أن الله نزع منه هذه، ليس من صلاحياتك هداية الناس، هذا ليس من اختصاصك، بالرغم من 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 يعني من حرصه. هنا في هذه الآية إشارة أيها الإخوة إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أننا في دين الإسلام، في تاريخ الأمة الإسلامية، ظهرت كثير من الفرق المنحرفة عن منهج المسلمين تحاول أن تصرف معاني القرآن الكريم عن ظاهره وعن دلالته وتحرفه.
نعم.
وقد ظهر هذا في الأديان السابقة.
صحيح.
فلاحظ هنا اليهود والنصارى ظهر فيهم فرق أو ظهر فيهم جماعات كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا تخصصهم، حتى أفسدوا دلالات التوراة وأفسدوا دلالات الإنجيل وأفسد أيضا من ظهر من المعتزلة ومن أمثال غيرهم دلالات القرآن الكريم، وملأوا كتب التفسير بالتأويلات الباطلة المنحرفة، وذلك نحن نسميهم أهل التأويل ونسميهم بأسماء فيها نوع من التلطيف، وفي الحقيقة هم أهل التحريف.
نعم.
كما سمى الله سبحانه وتعالى هنا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
نعم.
من بعد مواضعه، وهذه من أخطر ما يكون على الكتب الكتب المقدسة أو الكتب السماوية، هو تحريف معانيها ودلالاتها.
أنا أقول تتميما لكلام الشيخ، يعني في نظري عندنا طائفتان، طائفة أهل الكلام، وهؤلاء أفسدوا المعاني والمعتقدات
ومنهجية الفهم.
أي في منهجية الفهم. وطبعا لا شك أن من له عناية بعلم الكلام وكذا قد يستغرب هذا القول، لأن من يكون في المشكلة لا يتصورها.
صحيح.
والطائفة الثانية طائفة المتصوفة، ونقصد طبعا التصوف المغرق،
أي الغالي. نعم.
الغالي جدا، الذي خرج عن الشريعة، صار الذي يأمر وينهى هو الشيخ، وتؤخذ الشريعة من خلال الشيخ وليس من خلال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاتان الطائفتان، يعني هل الأولى أفسدت العلم والثانية أفسدت التعبد؟ يعني أفسدت العلم والثانية أفسدت التعبد. وأضيف إضافة، يعني رأيت بعض المعاصرين يحذر من الإسرائيلية تحذيرا بالغا، حتى جعلها أنها مشكلة المشكلات في التفسير. وإذا نظرت في التفاسير لا تجد أن هذه كانت مشكلة عند السابقين أبدا، ما كانت مشكلة، وكانوا يذكرون هذه الروايات ودخلت في التفاسير وجرت في التفاسير، وما أحدثت أي إشكال ولا غيرت المعاني
أبدا،
ولا تحرفت في وتحرف في كلام الله، ولا تعبد الناس بعبادات يهودية أو عبادات نصرانية من خلال الإسرائيليات. ولكن بالمقابل تجد أن التصوف المغرق هذا أفسد عبادات كثير من الناس. وانظر يعني في العالم كله، يعني من 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 بجميع أقطاره، لا تكاد تجد هؤلاء موجودين إلا وعندهم أوراد خاصة، وعندهم طرائق خاصة في التعبد، وعندهم إلى آخره، بل قد يصل فيهم الحد، يعني عند بعضهم الغلاة جدا جدا، إلى إسقاط التكاليف كما معلوم.
أعوذ بالله. يا سلام.
وهذا يعني أمر واضح جدا جدا من أن انتشار التصوف الغالي البعيد عن الكتاب والسنة أنه قد أفسد كثير من الناس.
لا شك.
صحيح. وكذلك علم الكلام، يعني تصور مثلا على سبيل المثال أنا أحد الحواشي على تفسير الكشاف، فتحت مقدمة الكتاب فتعجبت، مع أنه يتكلم الآن عن الكشاف. الكشاف طبعا في جانب التفسير وفي جانب بلاغة وفي جانب الاعتزال، ركز على جانب الاعتقاد وذكر مقدمات كلامية غريبة جدا جدا، بعيدة لا عن التفسير ولا عن قال الله وقال الرسول، ليست هذا كله من قال الله وقال رسوله أبدا، كله كلام عقلي بحت لكي يجعلها مقدمات للرد على الكشاف.
صحيح. أنا الآن عفوا بدون يعني تتميم لكلام الدكتور، أنا أشرح تفسير البيضاوي في درس أسبوعي في الرياض، فالبيضاوي رحمه الله من المتكلمين من الأشاعرة، ويعني ملأ كتابه بمسائل كلامية أثر بالرازي بشكل واضح، فاضطرني أنا
هو كأنه اختصار له،
اختصار للكشاف.
أي نعم.
وللرازي وللراغب. فالفكرة أنني يعني حتى أستطيع أن يعني أشرح معاني كلامه اضطريت أني أدرس علم الكلام وأقرأ في كتبه وفي مصطلحاته وفي منهجياته حتى أستطيع أني أفهم ماذا يقصدون، وأيضا أبين يعني يتضح لك ووصلت ليقين أننا لسنا في حاجة إلى هذا كله.
سبحان الله.
لسنا في حاجة إليه.
الله.
لسنا في حاجة إليه، والذين أدخلوه في مناهج الدراسة الإسلامية في القرون المتقدمة أخطأوا خطأ شنيع.
لا إله إلا.
لكن فيما يبدو لي أنه تماما مثل موضات المناهج في كل زمن. الآن تلاحظون الآن الذين يدخلون الحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية والبنيوية والتداولية والدراسات اللسانية كلها، يرون أنه لا يمكن أصلا أن كيف معقول أنك تستطيع تفهم النصوص بدون ما تستخدم هذه المناهج الجديدة، وهذا غير صحيح. علماءنا رحمهم الله المتقدمون
ولقد يسرنا،
نعم، من المفسرين ومن العلماء ومن الصحابة والتابعين قد كفونا المؤونة وبينوا لنا يعني القرآن الكريم بأسهل عبارة وبأقرب طريق حتى نمتثل لما جاء فيها. نعم. فأشغلون هؤلاء بالوسائل عن الغايات التي من أجلها نزل القرآن. لكن نحن كطلاب علم وطلبة العلم لا ينبغي لهم أن يغفلوا مثل هذه العلوم حتى يستطيعوا أن يردوا وأن يناقشوا ويجادلوا. ذلك ابن تيمية رحمه الله، من مميزات ابن تيمية رحمه الله أنه كان يراعي هذا الجانب، فكان عالما بهذه المنهجيات وعالما بكل ما يدار في الساحة الفكرية في ذلك الوقت، فكانت ردوده من أقوم وأنفع الردود عليهم. ولازلنا إلى اليوم ننتفع بها، وكذلك في كل زمان. وأنا أرى أن هذا هو واجب أهل العلم في كل زمان ومكان، ينبغي أن يتسلحوا بالعلوم التي
يعني الإرادة الثانية معذرة
ما يريد الله.
إن الإرادة الثانية قالوا أولئك الذين لم يرد الله
أن يطهر قلوبهم،
قالوا فلو فمن يرد الله
فتنته.
وهنا قال أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم، وهي الجملة الحقيقة هي نوع من التأكيد للأولى.
نعم صحيح.
فقال إيه؟ فقال أولئك، وجاء باسم الإشارة الدالة على ماذا؟
على البعد،
على البعد. وكأن هؤلاء وصلوا من البعد شأوا كبيرا في أنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على ماذا؟ على تطهير قلوب. قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم.
الله أكبر.
وهذا يدل على أهمية قضية القلب، ويبدو أن مرت علينا أكثر من مرة.
نعم. ونسبة الأعمال إليها،
إليها. وطبعا بداية الآيات الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب لم تؤمن قلوبهم، ما هي عقوبتهم؟ لم يرد الله يطهر قلوبهم.
نعم.
يعني أنهم قدموا من الأعمال ما جعل الله سبحانه وتعالى يعاقبهم جزاء إيش؟
عملهم.
سبحان الله. فكان جزاء العمل أن الله لم يطهر قلوبهم.
فلما زاغوا
أزاغ
الله قلوبهم، جعلها عقوبة.
نعم.
وقال في آية أخرى قال ومن يؤمن بالله يهدي
قلبه. سبحان الله.
الله أكبر.
وهذا يدل على أن تطهير القلب والعمل له ينبثق
أولوية
من الإنسان. أولوية وينبثق من الإنسان.
صحيح.
أنت تريد ذلك فالله عز وجل يعينك عليه.
يعينك عليه.
علما بأن قلبك ليس ملكك ولا تتصرف فيه، لكن الله إذا رأى منك الحرص على ذلك والقيام بأسبابه ويعني تهيئة الأمور لصلاحه فإن الله عز وجل يصلحه. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب في قوله بس لفتة يسيرة. أيوة. في قوله يحرفون الكلم.
أيوة.
التحريف حقيقة يمكن أن يكون لفظيا ويمكن أن يكون معنويا.
صحيح.
الأغلب أن يكون معنويا. أنا أقول هذا لئلا يظن بعض الناس أن التحريف هو تحريف الألفاظ وتغيير صورتها الشكلية، هذا موجود لكنه قليل.
صحيح. لصعوبته خاصة في القرآن.
خاصة في القرآن كيف تحرف الألفاظ وقد تواترت وانضبطت.
وقد حاول بعضهم ترى، حاول يحرف بس انكشف
ورد عليه وسقط من أعين المسلمين. فبدأ التحريف إيش؟ المعنوي، حمل الألفاظ على معان لا تراد وليست من معانيه. وهذا يؤكد لنا يا عبد الملك ما أسلفته في أول هذا اللقاء، وهو قضية العناية بتفسير السلف. نحن هذه الألفاظ تحمل وجوه كثيرة، كيف نعرف الوجه المراد الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نفهمه؟ يجب أن يكون هناك قوم حضروا تنزيله وفهموه على وجهه أو على وجوهه الصحيحة، وتركوا الوجوه المغفلة والتي لا يجوز حملها عليه، فنقتدي بهم وننهل من معين علمهم. ولا يعني ذلك أن نجعل ألفاظهم مقدسة، لا، نحن نراهم يسلكون لنا الطريق. في هذا الطريق، هذا طريق صراط مستقيم. في ذلك الوادي اصنع ما شئت، لكن لا تخرج عنه.
سمين.
اي نعم. تركب سيارة مثلا روز رايز ولا ليكسز ولا تويوتا ولا دراجة نارية ولا دراجة هوائية، ما عندك مشكلة، المهم في الاتجاه الصحيح.
يا سلام.
لكن لو خرجت او عاكست الطريق هذا هو الضلال المبين.
جميل.
نعم.
في ختام الآية في قوله هنا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني ختم الآية بهذا الختم فيه دلالات. أولا طبعا هو بعد ما ذكر هؤلاء الصنفين وهم المنافقون واليهود.
نعم.
الذين يرفضون حكم النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون حكم الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى لهم عقوبتين. العقوبة الأولى قال لهم في الدنيا خزي، والخزي هو العار والشنار الذي يصيبهم في الدنيا.
نعم.
فهذا يبدو في الخزي أنه قضية إيش؟ نفسية داخلية.
يعني تشويه
وكأنه ليس لهم في الدنيا إلا هذا.
أيوة، وذلك قدم الدنيا ولم يقل لهم خزي في الدنيا كما قال في بعض المواضع
في الآية الأولى.
نعم، وإنما قال لهم في الدنيا
آية المحاربين، آية الكرابة،
لهم خزي في الدنيا.
أيوة،
وقفنا عندها وبينا بعض الفوائد فيها،
لكن قال لهم خزي في الدنيا.
أي هذه مقدمة هنا.
هم قال لهم في الدنيا خزي، يعني ما لهم في الدنيا إلا هذا،
وهذا هو الذي حصل.
نعم، جميل. وفي الآخرة قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فقدم الجار والمجرور هنا وأخره في الأولى.
نعم،
ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إشارة إلى أن هؤلاء ليس لهم في الدنيا إلا الخزي والعياذ بالله. وهذا أيضا إشارة أيها الإخوة إلى أن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الحق له الشرف وله الرفعة في الدنيا والآخرة، أما المخالف له لمنهجه عليه الصلاة والسلام فليس له في الدنيا إلا الخزي والعار. وهذا أيضا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورفع ذكر من يتبعه.
أي تبع
أيضا.
أي نعم.
وأخزى من يخالفه وأخزى من يتبع من يخالفه، فنعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. إذن هذه الآية انتهينا من معانيها، وإن كانت هي مليئة بالمعاني والدلالات،
لكن يعني أنها ملامسة لواقعنا. في قوله من بعد مواضعه فيه لفتة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن التأويل المذموم هو التأويل الذي يكون بعد ظهور الحق، أما قبل أن يظهر الحق للإنسان إذا تأول
متأول
أو ما عرف المعنى بصورته الصحيحة فتأول، فإن هذا يعفى عنه
أهون يعني من هذا.
أي لأن ذاك يكون قد استقر في قلبه والعياذ بالله يعني الشك والزيغ، فهو يحرف عن علم. أما هذا فهو لم يتضح له الحق فهو يؤول لأنه لم يعلم الحق، ولذلك يقول هذا من فوائد هذه الآية وقوله يحرفون الكلمة
من بعد
مواضعه، يعني من بعد ظهور الحق فيه ومعرفة مواطنه التي يحمل عليها.
جميل، يعني هذا فيه التماس للعذر.
هل تسمحوا لي بفائدة قبل ما تختموا الآية؟
يلا تفضل.
الطبري قال بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذل والهوان، وفي الآخرة عذاب جهنم خالدين فيها أبدا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قلنا في معنى الخزي روي القول عن عكرمة، طبعا عكرمة مولى بن عباس.
نعم.
ثم أورد الرواية عن عكرمة قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، قال مدينة في الروم تفتح فيسبون. وأنا أقول أذكر هذا المثال لماذا؟ لأن أقول لو أن يعني من يقرأ في التفسير فيجد مثل هذا المثال
تغرب من هذا
هذا المعنى. مدينة في الروم تفتح فيسبغون. فالقاعدة في مثل هذا أولا أن تتهم رأيك كما قال الراغب الأصفهاني، قال إذا يعني هو قال عبارة عنده أنه إذا رأيت أحد من السلف قال بقول فاتهم رأيك، يعني قبل أن تنقده. شيء ثاني أن تجتهد في توجيه هذا القول. سبق أن نبهنا على أن توجيه الأقوال يعني من دقائق علم أصول التفسير، ويحتاج حقيقة إلى مراس وملكة وقراءة كثيرة في تفسيرهم وفهم طرائقهم في التعبير. هذا الآن طريقة في التعبير، ليس مراد عكرمة أن يقول المراد مدينة بعينها دون غيرها من مدن أو كذا، وإنما أراد أن يشير أن السبي من الخزي
لا شك،
وليس مراده أن هذه المدينة في الروم التي تفتح فتسبى هي التي فيها الخزي، لكنه عبر بمثال يعني عبارة سأنه طبعا عبارة قد يقع فيها أشكال عند بعض من نقول، لكن نقول ليس مراد عكرمة ولا واضح من هذا، أنا مو مراد والله كذا، إنما أراد يقول أن من الخزي الذي يقع على هؤلاء السبي، ولا شك أن السبي يعني نوع من أنواع الخزي
لا شك. صح.
نعم. أشرتم قبل قليل إلى قضية يعني حرص الإنسان على أن يعني يجتهد في سلامة قلبه وتطهيره من الزيغ، وأن الأمر هذا من أخطر الأمور التي كانت تخيف الصالحين، وهي أن يحرص الإنسان على أن يكثر من الدعاء، دعاء الرب سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في القرآن قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، الرب سبحانه وتعالى يلقننا الدعاء الذي ندعو به أن يحفظ الله قلوبنا على الإيمان حتى نوافي عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعض الناس لاستقرار الإيمان في قلبه ولنشأ في بيئة مسلمة وأبواه مؤمنين مؤمنان يظن أن هذا الأمر أصبح جبلة عنده. لا يا حبيبي، ليس جبلة، وليس الأمر بيدك، ولست الذي تصرف نفسك. يجب عليك أن تبقى مستقرا حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. الإمام أحمد وهو عند الموت روي عنه أنه قال لا بعد لا بعد، وهو في
سكرات
الموت، فقيل له يا أبا عبد الله سمعناك تقول كلاما ما عهدناه منك. قال نعم، إن الشيطان تراءى لي فقال فتني يا أحمد، يريد بذلك إزاغته، يعني أن يعجب بنفسه ويرى أنه فوق مكر الشيطان وكيده. فكنت أقول له لا بعد لا بعد، يعني ما دام النفس يتردد والروح موجودة فأنا معرض للفتنة. ولذلك المؤمن يا إخواني يدعو ربه سبحانه وتعالى في ختام كل صلاة، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا، وهي الفتنة التي تكون في الدنيا، وفتنة الممات،
السكرات يعني،
التي هي عند الموت. في فتنة أيضا تنتظر كل واحد منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا.
نعم
صحيح.
نعم
هذه تفضل.
طبعا نحن ما بقي معنا وقت كثير، لكن أنا أريد أن أقول يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعني يعيد الإنسان إلى حقيقة هذا القضاء والقدر، وأنه بيد الله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة هؤلاء اليهود والمنافقين، يعني الخطاب الإلهي، وهذا مما يؤكد يعني أن هذا القرآن الكريم من عند الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجز عن أن يفهم هذه التفاصيل الدقيقة.
صحيح.
هذه أمور وقضايا متعلقة بالقلوب، لذلك الله سبحانه وتعالى يرتفع بهذا الخطاب إلى مستوى عالي جدا، ويقول أنت حتى أنت يا محمد لا علاقة لك بهذه القضايا. هؤلاء لم يريد الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم، وبالتالي فدعوتك لن تنفعهم.
نعم. لعل تقولي أختم يعني قضية، ونحن نتكلم في هذه الآيات ونحاول أن نوصل يعني معاني هذه الآيات، يعني ندعو المشاهدين وندعو أيضا أنفسنا إلى أن الأمر الأكبر الذي نريده هو أن نفهم هذه المعاني لتطبيقها.
جميل جدا.
ونجتهد الإنسان المسلم منا أن ينظر، لأن سيأتينا قوله سبحانه وتعالى سمعوا الكذب أكلون للسحت، وسنرى كم من المسلمين مع الأسف يأكل السحت وقد يكون جاهلا بأنه يأكل السحت. فأنا أقول هذا مما يجب علينا أن نفعله، أن ننظر أن نمتثل أوامر القرآن وأن نجتنب من أهوائه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعملون ذلك.
لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ ونتحدث عن قوله تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
بالبينات والزبر وأن